بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى. الصحابة تسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. وأسئلة الليلة مع الصلاة، قد أخذنا في اللقاء الماضي الأسئلة حول الطهارة، والليلة نعيش مع أسئلة حول الصلاة وفي أحكام الصلاة. فإن الصلاة شأنها عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد فرضت الصلاة قبل أي ركن آخر من الأركان العملية، قبل الزكاة وقبل الصوم وقبل الحج، لما لها من منزلة عظيمة. وتميزت أيضا فرضية الصلاة لأن الله تبارك وتعالى قد فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في السماء، فقد فرض الله عز وجل الصلاة على هذه الأمة في السماء، ولم ينزل بها جبريل في الفرضية، إنما كانت من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في السماء. فقد اجتمع على العلو المكاني والعلو المعنوي أيضا من قيمتها العالية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصلاة في سائر الأمور، فإذا حزبك أمر فهرع إلى الصلاة، فإن الصلاة يكون مقام العبد فيها أقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فشأن الصلاة شأن عظيم، ولهذا كانت أسئلة من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بأحكامها. هذه أسئلة كثيرة، نأخذ بعضا منها. عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة، يسكت. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ما تقول؟ لأن الصلاة ليس فيها صمت مجرد، إنما إخفاء وجهر. فقال: يا رسول الله، ما تقول في هذا، في هذا الوقت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. يعني يقول هذا الدعاء العظيم، وهو دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، فهو من سنن الصلاة في الفريضة والنافلة. ولكن إذا دخل الإنسان خلف الإمام فوجد الإمام يقرأ، فلا يشرع له قراءة شيء من هذا ولا دعاء الاستفتاح، إنما الذي يرخص لك خلف الإمام إذا كان في جهرية هو قراءة سورة الفاتحة فقط، كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل إن نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك. يبقى إذا دعاء الاستفتاح إذا كنت إماما أو كنت منفردا أو كنت مأموما في السرية أو في الجاهرية وعندك وقت تقول هذا الدعاء فإنك تقوله، أما إذا قرأ الإمام فلا تقرأ دعاء الاستفتاح. وكما قلنا لا فرق بينه وبين بين الفريضة وبين النفلة في ذلك. وهل يكون قبل الاستعاذة أو بعد الاستعاذة؟ يكون قبل الاستعاذة، لأن الاستعاذة تكون قبل القراءة والقراءة بعد هذا الدعاء. فهذا في حرص أبو هريرة رضي الله عنه على التعلم وعلى سؤال النبي، ولقد كان حريصا رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم يا أبا هريرة أن أحدا لن يسألني عن هذا قبلك لما أرى من حرصك على الحديث، من حرصك. فالنبي شاهد أبي هريرة رضي الله عنه بالحرص على الحديث. أيضا من الأسئلة في باب الصلاة والتي تتعلق بها أحكام ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. سئل النبي عن صلاة الليل يعني كيفية صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، يعني تركع ركعتين وتسلم، تركع ركعتين وتسلم، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. إذن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الحديث بينته السنة العملية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وهذا الغالب من حاله، وكان يصلي 13 ركعة، وهذا وارد أيضا في السنة من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث زيد بن خالد رضي الله عن الجميع، صلى 13 ركعة وصلى 11 ركعة، لكن الغالب من صلاته أنه كان يصلي 11 ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. طبعا هي ما علمته رضي الله عنها ذلك، معنا روت الحديث في 13 ركعة، ولعل هذا كان قبل ذلك. على كل، البعض يرى أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، وهذا القول قول ضعيف وشاذ، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أنه يجوز زيادة على 11 ركعة، لكن الأكمل والأفضل لمن كان يطيل القراءة أن يقوم 11 ركعة، هذا الأفضل والأكمل. أما إذا كان يقصر القراءة ويزيد في عدد الركعات فلا بأس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين أنه لا يزال عمل المسلمين على الزيادة على 11 ركعة، يقول ومن أطال القراءة فالمستحب له الاقتصار على 11 ركعة، ومن قصر في القراءة فلا بأس بالزيادة على 11 ركعة. أما أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، هذا ما قالها فيما أعلم أحد من أهل العلم الأوائل، بل الإجماع على جواز ذلك، على الجواز على الزيادة على 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحدد، ولا في حديث واحد حدد النبي، إنما غاية ما فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فهي نقلت حسب ما ترى وتعلم، كما أنها رضي الله عنها قالت وما أتم النبي صيام شهر سوى رمضان، مع أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، هذا أفضل الصيام. فالشاهد الإنسان يكتد في قيام الليل، وصفة قيام الليل أن تصلي مثنى مثنى. وبالمناسبة فإن صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بأربع ركعات متصلة لا يفصل بينهن، لم يرد هذا، لم يرد. وإلى هذا مال البخاري رحمه الله تعالى، وقد بواب في صحيحه ما يدل على ذلك أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذا لو صليت أربعا سنة قبل الظهر وأربعا سنة بعد الظهر تصلي ركعتين ثم ركعتين. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا متصلة، لم يرد هذا في السنة أبدا، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ركعتين. يبقى الليل والنهار مثنى مثنى، إلا ما ورد في الوتر إذا أوترت بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع. فإن أوترت بثلاث فلك صفتان: أن تصل الثلاث متصلة لكن بدون تشهد في الوسط، أو أن تصلي ركعتين وتتشهد وتسلم ثم تأتي بركعة. أما إذا صليت خمسا فبتشهد واحد، وإذا صليت سبعا فبتشهد واحد أيضا، وإذا صليت تسعا فبتشهدين، تشهد في الركعة الثامنة وتشهد في الركعة التاسعة. طيب، لو أن رجلا يصلي بالليل فصلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة، قام إلى الثالثة وتذكر، مشهور عند الناس خصوصا في صلاة التراويح أن الإمام لو سهى فأتى بركعة ثالثة أضاف رابعة، أضاف إيه؟ رابعة، وهذا ليس بصحيح. إذا سهى في الثالثة تذكر في الثالثة كما لو تذكر في الخامسة في صلاة العصر مثلا، ماذا يصنع؟ يرجع. كذلك هنا يرجع، فإذا قام إلى الثالثة وتذكر رجع، فإذا فرغ من الثالثة فذكره الناس، فذكره الناس. أحد الأئمة يقول بأنه قام إلى التاسعة، يعني الركعتين الأخرى قام فأتى بركعة إيه؟ تاسعة ثالثة يعني زائدة، فلم يذكره أحد، وتلك الحقيقة أنا أعتبرها مصيبة. لما يكون إمام في صلاة التراويح ويقوم إلى الركعة الثالثة ويقرأ في الركعة الثالثة كما يقرأ في الثانية ولا أحد يذكره أبدا، تلك مصيبة. يعني كل واحد انت فين؟ اللي مع أرضه واللي مع بيته واللي مع تجارته واللي مع كذا، يعني ما في واحد في المسجد يذكر الإمام يقول سبحان الله. طب الإمام وارد أن يسهو لكن المسجد بأكمله ما في واحد يذكر الإمام الذي قام إلى الثالثة يقول سبحان الله. فبعدما سلم طبعا واحد مثلا قال انت نسيت، فكل طبعا بيبقى شاكك فقال خلاص انت نسيت فأتيت بركعة ايه ثالثة. طيب هل هنا مثلا نكمل او نأتي بالوتر ركعتين نحسب اللي هي صلاها الامام ونأتي بركعتين؟ الجواب لا، هذه زيادة في صلاة الليل، زيادة في الركعتين فتلغى كأنها ملغاة. واما الوتر فنأتي بثلاث ركعات على ما هو عليه. يسجد نعم للسهو، نعم يسجد للسهو. في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها يتصل بصلاة الليل: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بالنسبة للوتر، بالنسبة للوتر كما قلنا من قبل، إن شئت صليت قبل النوم وإن شئت أخرت ليكون في آخر الليل، والأفضل أن تؤخر الوتر ليكون في آخر الليل، اللهم إلا إذا كنت لا تثق بنفسك ولا تقوى على القيام في آخر الليل فأوتر في أول الليل، بل صل الليل قبل أن تنام، صل الليل قبل أن تنام وتوتر قبل أن تنام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليل بثلاث وذكر: وأن أنام على وتر. فهذا حمله العلماء على من لم يثق بنفسه أنه يقوم في آخر الليل. هذه بعض أسئلة في الصلاة، وباقي بعض أسئلة نتناولها إن شاء الله في الليالي القادمة. غدا بإذن الله حلقة الأسئلة بإذن الله والفتاوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.